سلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. إن ادعى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه دعوة ليس عليها بينة. كذلك من ادعى محبة الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة بلا بينة، دعوة بلا بينة لا تقبل. يجب أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين، أي لا يحول بينك وبين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الولد أو محبة الوالد أو محبة المشايخ أو محبة المطاعين ومحبة المقلدين. ليس هناك أحد تحول محبته وطاعته وتقديره واحترامه بينك وبين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام النافعة، المحبة الشرعية. أما المحبة العاطفية، المحبة الشخصية، إن لم تنضم إليها المحبة الشرعية فغير نافعة. محبة الذات المحمدية عليه الصلاة والسلام، لقرابة بين المحب وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لأي غرض لم يحبه لكونه رسول الله بل رأى فيه العبقرية أحبه وقدره واحترمه لعبقريته وأحبه لقرابة بينهما أبي طالب، أحبه واحترمه وكتب عنه وعن عبقريته فكثير من المستشركين اليوم غير نافعة هذه المحبة. إنما تكون المحبة نافعة إذا كانت محبة شرعية، أحببته لكونه رسول الله وحبيب الله وخليله، لأن الأصل ترجع المحبة إلى محبة الله. تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله وحبيبه وخليله. أما من يكفر برسالته ولا يؤمن بأن الله ارتضاه واختاره فأوحى إليه ولكن رأى فيه أخلاقا وشيما وأحبه وقدره لذلك، هذه المحبة لا تجدي فلتعلم. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، للإيمان حلاوة، وقد ذاق هذه الحلاوة كثير من الصالحين وتحدثوا بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان. اقرأوا لابن القيم في مدارج السالكين باب المحبة لعل الله يفتح علينا هذا الباب، هذا باب عظيم. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان روح الإيمان، وروح الإيمان محبة الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من محبة الله. إذا كانت محبة الله روح الإيمان فمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك، إذا كانت محبة شرعية كما وصفنا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أحب المرء لكون المرء يحب الله. الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه، أولياؤه محبوبون عند الله. إذا أحببت وليا من أولياء الله إنما أحببته لله ولأجل الله، صار شعبة من شعب الإيمان. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يكره الكفر ويكره الكافرين، ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لازم ذلك أن يكره الكفر والكافرين ومخالطة الكافرين وولاية الكافرين، لا يوالي الكفار. لا يجد حلاوة الإيمان أحد حتى يحب الله ورسوله حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إلى آخر الحديث. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله، أحب في الله أولياء وأبغض في الله أعداء، ووالى في الله، الولاية بمعنى المحبة، وعادى في الله. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى تماما، فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك. إذا أردت أن تكون وليا لله عليك أن تحب أولياء الله وتكره أعداء الله. ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فيما تقدم تصورنا قد يكون الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو غير مؤمن، هذا واقع، لأنه اتخذ لله ندا يحبه كما يحب الله، بل أشد من محبة الله، بل نسي الله فأعرض عنه وتعول في كل شيء على مخلوق ما بدعوى إنه من الصالحين. يقول ابن عباس: في وقتي وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. إذا كان هذا الوضع بدأ في أهل ابن عباس فكيف اليوم؟ وذلك لا يجدي على أهله شيئا. لو وقف الأمر إلى هذا الحد لهان الأمر، ولكن كما تقدم والناس أصبحت الآن تحب بعض الناس رغبة فيهم ورهبة منهم وخوفا منهم ورجاء، وذلك هو الشرك الأكبر. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الاستشكالات المهمة والأسئلة لكم. سؤالان مهمان. السؤال الأول: استنصحني صاحب هذه الورقة في علاقته بجماعة سماها جماعة البلاغ، لعلها جماعة التبليغ، مثل هذه رواية، نفس السؤال هكذا: جماعة البلاغ ما رأيك في دعوتهم مع التركيز على النقاط؟ النقطة الأولى: الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ثانيا: الخروج كما يسمونه هل يعتبر جهادا في سبيل الله، مع العلم أنهم لا يرون الجهاد في هذه الظروف ضد الكفار، وإنما يرون الجهاد داخل ديار الإسلام عن طريق الخروج، هل هذا صحيح؟ ثلاثة: هل تنصحني باتباعهم أم الحذر؟ الظاهر هكذا: هل الخير أن أصلي مع جماعة المسلمين في المساجد وأقرأ القرآن وأسلك سبيل الخير من غير انضمام لأي دعوة أو طائفة؟ قبل الإجابة على السؤال مفصلا: إن وفقت إلى النقطة الأخيرة التي ذكرتها فقد وفقت، إن تركت الانضمام إلى أي جماعة وأي دعوة وأي طائفة واقتصرت على طلب العلم وقراءة القرآن وعمل الخير في المساجد مع المسلمين مع المحافظة على تحصيل العلم فأنت على خير. إن كنت تريد الجواب المختصر فهذا يكفي. أما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية لعل السر في ذلك إن القوم يتخبطون في هذا المعنى ولا يفرقون بين أنواع التوحيد الجماعة التي سماها جماعة البلاغ. وتوحيد الألوهية معلوم لديكم إفراد الله تعالى بالعباد وهو ما كنا نتحدث فيه، إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة بما في ذلك الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والمحبة وغير ذلك، ألا يصرف شيء من ذلك لغير الله تعالى. وتوحيد الربوبية ليس محل استشكال، كل الناس توحد الله تعالى في خلقه بأنه وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار، حتى الكفار يفهمون هذا النوع. لذلك ما أعتقد أن هذا هو مراد، والمراد ما بعده الخروج. هل مجرد الخروج يعتبر جهادا؟ مجرد الخروج والتجول في القرى والبوادي والبلدان القريبة والنائية، كون الخروج مقصودا بذاته وأنه هو الجهاد هذا تصور خاطئ. الخروج إن كان للدعوة فأن يخرج الدعاة على بصيرة إلى القرى إلى البوادي إلى البلدان النائية للدعوة إلى الله، هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. الخروج لطلب العلم والتقرب لطلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. طلاب العلم الآن في الجهاد. وأما ما يزينه بعض أفراد هذه الجماعة لصغار طلبة العلم أن طلب العلم اليوم يفسد القلوب ويصرفها عن الله، ويزهدون طلاب العلم في طلب العلم بهذا الأسلوب، أسلوب صوفي ماعي يبعد طلاب العلم عن طلب العلم ويزهدهم في العلم وأهل العلم حتى يبتعدوا عن العلم وأهله، ويظفر بهم الشيطان هناك ويلعب بهم بالغلو والتفريط والأنانية والإعجاب بالنفس. هذه من نزغات الشيطان. أيما إنسان ينتمي إلى جماعة التبليغ ثم يأتي ليسرق الطلاب السلفيين سرقة فيزهدهم في العلم وفي أهل العلم فيأخذهم من الطرف ليبعدهم عن أهل العلم ومجالس العلم، هذا شيطان ينبغي أن يحارب. لا يجوز السرك على هذا لأن هذا يحارب طريقة الله. لا سبيل إلى الله إلا بالعلم، وخصوصا هذا النوع من العلم، علم العقيدة، علم السنة، علم الكتاب، فروع اللغة العربية وعلم الأحكام، هذه هي السبيل الوحيد إلى الله. ومن يزهد طلاب العلم خصوصا صغار طلبة العلم ويزين لهم في زعمه الزهد والتقشف والانقطاع للعبادة على جهل، هذه نزغة من نزغات الشيطان، لا ينبغي أن يقر على هذا. وإذا كان سبق لي أن ذكرت جماعة التبليغ بخير في بعض البلدان لما لمست فيهم من فعل الخير كبناء المساجد والمدارس والإنفاق على المحتاجين من أموالهم والزهد فيما في أيدي الناس، ولكنهم ينفقون من أموالهم، تلك جماعة عرفتها وشهدت بما علمت. في أكثر من بلد عرفت ذلك، لكن تأكدت أخيرا بأن الجماعة ليس لهم منهج موحد، في كل بلد لهم منهج ولهم طريقة وما يبلغنا الآن في هذا البلد الطيب من تمكن جماعة التبليغ من الشباب وصرف كثير منهم عن طلب العلم وتجهيدهم في العلم وأهله حتى كرهوا إليهم العلم وأهل العلم، هذه السرقة سرقة مذمومة لا ينبغي أن يقرهم على هذا، فينبغي أن يعارض كل من علم، لا ينبغي أن يقرهم على هذا، وننصح شبابنا أن لا ينخدعوا بهؤلاء. ويقول السائل في سؤاله: لا يرون الجهاد ضد الكفار في هذه الظروف، أي الظروف؟ أجل متى يجاهد في الكفار؟ يعني بعد استصلاح الناس، نستصلحهم حتى يصلحوا ثم يجاهدوا، هذا أشبه ما يقول بقول بعض الملحدين الذين لا يريدون تطبيق الشريعة، يقولون لا بد من استصلاح المجتمع اولا حتى يصلح، بعد ذلك تطبق الشريعه الاسلاميه. هذا اسلوب مخدر. باي شيء يستصلح المجتمع اولا قبل الاسلام؟ ما هو؟ فهل النبي عليه الصلاه والسلام عندما جاء الى المجتمع الجاهل فطبق فيهم دين الله اصلحهم اولا قبل الاسلام بشيء اخر ثم طبق الشريعه؟ وهل جميع المصلحين المجددين أصلحوا المجتمع أولا بشيء آخر غير الإسلام ثم طبقوا الشريعة؟ هذا كلام غير معقول وغير واقعي، مغالطة. إنما يستصلح المجتمع بالإسلام وبشريعة الإسلام وبالعقيدة الإسلامية، وكون هذه الجماعة تزهد الناس اليوم في الجهاد في سبيل الله وتفسر الجهاد في سبيل الله بمجرد الخروج والتجول في القرى والبوادي وتزهيد الشباب في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، حرب آخر للإسلام، لا يجوز إصرارهم على هذا. وفي النهاية يقول السائل: هل تنصحني باتباعهم؟ حاشا، أنصحك بالابتعاد عنه. إذا كانت هذه صفتهم لا يجوز اتباعهم ولا يجوز موافقتهم على ما هم عليه، بل يجب الابتعاد عنهم وتنفير الناس عنهم لئلا يؤثروا في الناس ويفرقوا بين صفوف الشباب. نريد من شبابنا ان يصبروا على منهجهم الوحيد، المنهج الذي وفقوا اليه دون غيرهم، المنهج السلفي. اصبروا على هذا المنهج وتمسكوا به، ودعوا عنكم الانتماءات إلى الجماعات وإلى الحركات. إن بقيتم على ما أنتم عليه إن شاء الله إنكم على خير، وإن تفرقتم بين البلاغيين وبين الغضنفريين وغير ذلك من النسب الكثيرة فأنتم على شر. فنسأل الله لنا ولكم الخير. وفي النهاية أيها السائل، التزم ما ذكرت، ملازمة جماعة المسلمين في المساجد، قراءة القرآن، وأن تسلك مسلك الخير، من مسالك الخير طلب العلم، ولا خير في غير طلب العلم، لأن عبادة الجاهل على خطر، عبادة الجاهل في الغالب الكثير مردودة، لأنه يعمل على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك طلب العلم فريضة فرض عين، طلب العلم الضروري فرض عين، يجب أن تسلك مسلك طلاب العلم فتطلب العلوم الشرعية وتصبر مع طلاب العلم على ما هم عليه على منهجهم وتبتعد من هذه الجماعة. السؤال الثاني: طالب علم دخل عليه التشويش، يريد أن يطلب العلم لوجه الله، ورأى نفسه أمام مغريات منها المكافأة التي يتقاضاها، منها الشهادة التي يسعى لنيلها، ثم المناصب والوظائف فيقول إذا كنا نطلب العلم لهذا الغرض لنأخذ المكافأة ولنأخذ الشهادة ونوظف بها وننال بها المناصب والوظائف، معنى ذلك طلبنا العلم الديني الذي لا يجوز أن يقصد به غير وجه الله، طلبناه لغير الله. وما فائدة طلب علمنا في المعاهد والكليات والدراسات العليا؟ هكذا نص في سؤالك، حتى على الدراسات العليا، بمعنى ان هذا التشويش موجود حتى على طلاب الدراسات العليا. الجواب: انما الاعمال بالنيات. اولا المكافأة. اضرب لك مثلا المجاهدون المقاتلون، أليسوا درجات؟ مقاتل يقاتل لعلاء كلمة الله وهو في سبيل الله، إن مات على ذلك فهو شهيد في سبيل الله، وبجنبه مقاتل آخر يقاتل ليرى مكانه وليقال إنه شجاع وابن شجاع وابن فلان، فهذا يجازى على نيته. والذي جاهد لعلاء كلمة الله يجازى ويثاب على نيته. وهل معنى ذلك إذا كان يوجد في أفراد المجاهدين من لا يقصد وجه الله وعلاء كلمة الله بجهاده، معنى ذلك نلغي الجهاد؟ لا، معنى ذلك الذي نفرق بينهما، من يتعلم ليأخذ المكافأة، هذا كالذي يجاهد في غير سبيل الله، ومن يأخذ المكافأة ليتعلم أي ليستعين بهذه المكافأة على تحصيل العلم ليس له دخل غير هذا. وجعلت الجهة المسؤولة له مكافأة ليستعين بهذا المبلغ على تحصيل العلم ولا ينشغل لطلب المعيشة، أخذ ليستعين بهذه المكافأة على تحصيل العلم، هذا لا يضر هذا الأخذ أبدا إن شاء الله. في هذا المعنى الغزالي له موقف، لذلك يقول: طلبت العلم لغير الله فأبى العلم إلا لله. السبب: كان الغزالي هو وأخوه أحمد يتيمان، فترك لهما والدهما مالا وطلب من الوزي أن ينفق عليهما في تحصيل العلم ونفذ المال، فأدخلهما الوصي في مدرسة تسمى المدرسة النظامية فيها مكافأة، وكانت نفسه فأبى الغزال. ولكن في استمرار طلب العلم والتحصيل تغلب على النية، على النية الثانية، فقال: طلبت العلم لغير الله أي لينال مكافأة من المدرسة النظامية، فأبى العلم إلا لله. في النهاية العلم غلب، فتحسنت نيته فحصل العلم. الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، إذا أطلق الغزالي لا نعرف إلا ذلك، وأما المتحدثون اليوم لا بد من وصف آخر إذا كان الغزالي. وبعد مكافأة، أخذ المكافأة للاستعانة بها على تحصيل العلم إن شاء الله لا تضرك، لا يضحك عليك الشيطان ويزين لك ترك طلب العلم من هذا الباب فيبعدك عن طلب العلم. ما تأخذونه من المكافأة لا فرق بين ذلك وبين الرواتب وبين مكافأة الأئمة والمؤذنين والمعلمين، هي كلها من بيت مال المسلمين، جعلت لكم الدولة لتستعينوا بذلك على تحصيل العلم. خذوا واستعينوا بالله وحسنوا نيتكم فيما بينكم وبين الله. أما ليل الشهادة، إن حسنت النية أيضا قد يكون نوعا من العبادة، إذا كنت تريد لأنك تنال الشهادة ولقب ومنصب لتستعين بذلك على نشر الدعوة وعلى تبليغ الدعوة وعلى تعليم الجاهل وأن تصل إلى أماكن مرموقة حتى يفتح لك المجال لتدعو وتعلم. لا يقف أمامك عدم الشهادة فيقدم الجاهل لكونه دكتور، وأنت تمنع لكونك ما لديك دكتورة. انظر إلى هذا المعنى، الهمة العالية لا بد منها في تحصيل العلم. إذا كان لديك همة عالية لتستعين بهذه الشهادات وبذلك المنصب على الدعوة والتأثير، تستغل شهادتك في الدعوة إلى الله ونشر العلم ونشر العقيدة، هذه نية صالحة. اطلب العلم وخذ الشهادة واقبل المناصب وخل المسألة بينك وبين رب العالمين عالم السر والنجوى، لذلك تكون ناجح إن شاء الله. وأما إذا قبلت التشويش من الآن وربما وجد فيك هذا التشويش جماعة البلاغ فأخذوك، قالوا تعال نحن نصلحك والعلم يفسدك. شوف هذا التعبير السيء، العلم يفسد. العلم لا يفسد، العلم يصلح. الجهل هو الذي يفسد، وأنتم ما أفسدكم وأوقفكم هذا الموقف إلى الجهل. انتبهوا لهذه الأمور كلها واستعينوا بالله وواصلوا طلب العلم على بركة الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. ومن معهم أن القرآن مخلوق، الجواب القول بخلق القرآن عند السلف، وإذا قلنا السلف نعني الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، متفقون على تكفير من يقول بخلق القرآن. ودليلهم أن القائل بخلق القرآن يكذب الله في خبره. الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن هذا القرآن الذي نقرأه كلامه وكلام الله من صفاته وليس بمخلوق. يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله المعني في هذه الآية الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وغير المشركين الذين سمعه الناس من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن. هذا دليل أهل السنة والجماعة في تكفير من يقول بخلق القرآن. فبإجماع السلف القرآن من كلام الله تعالى، وليس هو كل كلام الله ولكنه من كلام الله، فكلام الله كثير لا نهاية له كما قلنا غير مرة. إذن الذي يترتب على هذا القول، على قول الأشاعرة، أولا إنهم خالفوا أهل السنة والجماعة الذين يزعمون أنهم منهم أو أنهم هم أهل السنة والجماعة في زعمهم. هذا القول مخالف لقول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وثانيا يقعون في هذا المحظور وفي هذه الخطورة من لم يعذر منهم بجهل، يكفر بالقول بأن القرآن مخلوق. هنا نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم. فرق بين أن يقال إن الأشاعرة كفار أو يقال إن القائل بخلق القرآن كافر. لا نعلم أحدا أعلم من أهل السنة والجماعة بأن الأشاعرة كفار، لم يقل هذا ولا نعلم أحدا قال بهذا. حتى المعتزلة أهل السنة يتحفظون في مسألة التكفير كما تعلمون. لا أعلم طائفة من طوائف أهل الكلام الذين اتفق أهل السنة على تكفيرهم وإخراجهم من الملة إلا الجهمية. الجهمية لأنهم كفروا بالإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، لذلك كفروه. وأما من عداهم إنما يكفر بالقاعدة، من دخل بالقاعدة منهم فليكفر، ومن لا فلا، لأن يقال إن القائل بخلق القرآن كافر إن لم يعذر بجهله أو بشبهة تكون بينه وبين الكفر. هذه القاعدة، فليعلم هذا لئلا ينقل خطأ كما نقل غير مرة، لأننا نطلق القول بأن الأشاعرة كفار. الشيء الذي نطلق ولا نبالي القول بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكنهم من أهل القبلة، أي من المسلمين، أي من مبتدعة المسلمين. هذا الذي ندين الظاهر، والله أعلم. سائل يسأل وهو متردد في أمره، يقول إن لي في القلب شيء منذ زمن. هذا نفس سؤال، والكتابة في غاية من الضعف، كما أن العقيدة ضعيفة، عقيدة هذا الورقة. فما هو الاستواء على العرش؟ يعني يسأل عن معنى الاستواء على العرش، متردد في نفسه شيء في مسألة الاستواء على العرش، وفي مسألة اليد والوجه والساق. ثم يشرح سؤاله فيقول إن المتأخرين تأولوا، وقيل هو قول سليم أو قول أسلم التأويل، وقال المتقدمون هي من المتشابهات. من المتشابهات، فما هو المراد مثل المقطعة؟ يعني لا يعلم المراد بها مثل الحروف المقطعة. مترجم، وهل لأهل حديث هذا الزمن، وهل لأهل حديث هذا الزمن فيه قول آخر يقولون الحمل على معاني لغوية واجب؟ كما هو العقل، أرجو أن يكون هذا السائل موجودا، يظهر عليه التعب كما أن الكتابة فيها تعب، والكتابة متعبة، فنسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليه ليخرج من هذا الشك. يقول منذ زمن طويل فهو في قلبه شيء حول هذه الصفات الخبرية، في استواء الله تعالى على عرشه في نفسه شيء، وفي إثبات صفة الوجه واليدين والساق، بمعنى الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية كلها في نفسه منها شيء، أي أشعري كلابي. الذي في نفسه شيء من هذه الصفات فهو أشعري كلابي. الذي جعل هذا السائل يترتب هذا التردد منذ زمن طويل لديه شبهة، لابد انه درس في بعض كتب الأشاعرة، وقيل له هذه عقيدة أهل السنة والجماعة،
فالواجب تأويل هذه النصوص ولا يجوز إبقاؤها على ظاهرها فظاهرها غير مراد لله. الله الذي أنزل هذه الآيات لم يرد ظاهرها ولكن أراد معنى آخر. المعنى المؤول إليه وذلك المعنى لم يعلمه السلف، وجاء الخلف الفضلاء فعلموا ذلك المعنى وبينوا للناس. هذا الذي عليه الأشعرية الكلابية المعاصرة، فهذا خطأ مرتب. أولا قول الله ينزل آيات ظاهرها يدل على ما لا يليق بالله تعالى، وهو لا يبين أن هذا الظاهر لا يليق به، فينزل آيات ظاهرها ضلال دون بيان. فرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي نزلت عليه هذه الآيات لم يبين المعنى الحق فترك الناس على ضلال. الصحابة نقلوا هذا المعنى الذي هو غير مراد ولا يليق بالله تعالى، إثبات هذه الصفات على ظاهرها، نقلوا هذه المعاني وهذه الصفات إلى التابعين، والتابعون نقلوا إلى تابع التابعين، إلى أن جاء الخلف في عهد العباسيين وأولوا هذه النصوص بالتأويل المعروف الآن عند الأشاعرة. معنى ذلك المسلمون الأولون كلهم على ضلال ولم يعرفوا معاني هذه النصوص لأنهم أخذوا بالظاهر، وهذا الظاهر لا يليق بالله تعالى، وهذا هو عين الكفر بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ومن كانت هذه عقيدته عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى ما كان عليه الصحابة ليعلم كيف فهموا كتاب الله وكيف فهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغتر بهذه الدعوات الطويلة العريضة، لأن القوم هم جمهور المسلمين وهم الكدرة الكافرة وغيرهم إما مشبهة وإما معتزلة، فيسمون مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة وحجوية، وإلا فمعتزلة. أما هم هم القوم وهم الناس. هذه الدعوة ضللت كثيرا من الناس وخصوصا صغار طلبة العلم الذين نشأوا في تلك المدارس التي يطلق عليها المعاهد الدينية، تدرس كتبا في هذا المعنى ولا يعرفون من الإسلام غير ذلك. فعلى من من الله عليه وخرج من تلك البيئة ومن تلك المعاهد واتصل بالعالم وعرف ما كان عليه سلف هذه الأمة، لا عذر له بعد ذلك إن بقي على هذه العقيدة، ولعله يعذر قبل ذلك، والله أعلم. سائل يسأل هل يمكن إعطاء مال الزكاة لأخيه الشقيق لمساعدته على الزواج والحج والعتمار، وهل يمكن إعطاء مال الزكاة لفقير لمساعدته على الحج والعمرة؟ الجواب: إذا كان أخوك أو أي واحد من الحواشي غير الأصلين، غير الأصل والفرع، أي غير الأبوين وغير الأولاد، إن كانوا فقراء لك أن تعطيهم من زكاتك، ولا تسأل هل يحج بهذا المال أو يعتمر به أو يتزوج به أو يتركه في أي جهة، هذا ليس محل سؤال. ولا لك أن تشترط على الإنسان، على الفقير إذا أعطيته الزكاة تقول له هذا المال لتهج به وتعتمد به شرع باطل، عليك أن تطيع قال ما هو مستحب. أما الأصول والفروع لا تجوز فيهم الزكاة، لأن الأصول إن كانوا محتاجين تجب نفقتهم عليك من مالك، وكذلك الفروع. وأما الحواشي فتجوز فيهم الزكاة، ولكن الشق الذي أنت تشير إليه غير مقبول. أي فقير أو حتى الهبة، لو وهبت إنسانا هبة ليس لك أن تشترك، أو لو بعت لإنسان دارا ليس لك أن تشترك أن يستعمل في كذا وكذا، الشرط الذي من هذا القبيل باطل لأنك لا تملك. رجل خرج من بلده يريد العمرة، فنزل المدينة، يعني جاء من الخارج، من خارج المدينة، خرج من بلده يريد العمرة فنزل المدينة، ثم يريد السفر إلى جدة ليمكث فيها 3 أيام ثم يغادرها إلى مكة، فهل له أن يحرم من جدة بعد قضاء عمله؟ الجواب لا. الذي يسافر من المدينة سواء كان من أهل المدينة أو من الوافدين ميقاته ميقات أهل المدينة، ولا يجوز أن يتجاوز ميقات أهل المدينة إلى أي لأجل العمرة ثم يحرم من جدة أو من رابغ أو من أي مكان، لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن مما يريد الحج والعمرة. أيما إنسان يريد الحج والعمرة، ليس هذا خاصا بالمدينة، افرض أنه جاء من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الشمالية أو إلى الجنوب، راح الجنوب، راح اليمن، وعزم على العمرة من اليمن، أين ميقاته؟ يلملم. فلما أنشأ نية السفر، نية العمرة، وسفر العمرة من اليمن، ميقاته ميقات أهل اليمن، لأن لا يظن ظان. كلما نقول لا يجوز للإنسان أن يتجاوز ميقات أهل المدينة إلا بالإحرام، لا يظن ظان بأن هذا خاص بالمدينة، بل جميع المواقيت من أي بلد أنشأت نية العمرة والحج وتريد السفر ميقاتك ميقات أهل ذلك البلد فلا تتجاوز. سائل يسأل سؤالا مكررا بالنسبة للحضور في درس البارحة: ما يكون موقفنا من جماعة التبليغ وعبد القادر الجيلاني؟ أما الفترة الأخيرة فسوف نجيب عليها بالنسبة للفترة الأولى.
سلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله. إن ادعى محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه دعوة ليس عليها بينة. كذلك من ادعى محبة الله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة بلا بينة، دعوة بلا بينة لا تقبل. يجب أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين، أي لا يحول بينك وبين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم محبة الولد أو محبة الوالد أو محبة المشايخ أو محبة المطاعين ومحبة المقلدين، ليس هناك أحد تحول محبته وطاعته وتقديره واحترامه بينك وبين اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول عليه الصلاة والسلام النافعة، المحبة الشرعية. أما المحبة العاطفية، المحبة الشخصية، إن لم تنضم إليها المحبة الشرعية فغير نافعة. محبة الذات المحمدية عليه الصلاة والسلام لقرابة بين المحب وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لأي غرض لم يحبه لكونه رسول الله، فرأى فيه العبقرية أحبه وقدره واحترمه لعبقريته، وأحبه لقرابة بينهما أبي طالب، أحبه واحترمه وكتب عنه وعن عبقريته ككثير من المستشركين اليوم، غير نافعة هذه المحبة. إنما تكون المحبة نافعة إذا كانت محبة شرعية، أحببته لكونه رسول الله وحبيب الله وخليله، لأن الأصل ترجع المحبة إلى محبة الله. تحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله وحبيبه وخليله. أما من يكفر برسالته ولا يؤمن بأن الله اصطفاه واختاره فأوحى إليه، ولكن رأى فيه أخلاقا وشيما وأحبه وقدره لذلك، هذه المحبة لا تجدي بل تعلم. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة، للإيمان حلاوة، وقد ذاق هذه الحلاوة كثير من الصالحين، وتحدثوا بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان. اقرأوا لابن القيم في مدارج السالكين باب المحبة، لعل الله يفتح علينا هذا الباب، هذا باب عظيم. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان روح الإيمان، وروح الإيمان محبة الله، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام من محبة الله. إذا كانت محبة الله روح الإيمان، فمحبة رسول الله عليه الصلاة والسلام كذلك إذا كانت محبة شرعية كما وصفنا. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أحب المرء لكون المرء يحب الله. الله سبحانه وتعالى يحب أولياءه، أولياءه محبوبون عند الله. إذا أحببت وليا من أولياء الله إنما أحببته لله ولأجل الله، صار شعبة من شعب الإيمان. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. يكره الكفر ويكره الكافرين، ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لازم ذلك أن يكره الكفر والكافرين ومخالطة الكافرين وولاية الكافرين، لا يوالي الكفار. لا يجد حلاوة الإيمان أحد حتى يحب الله ورسوله، حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إلى آخر الحديث. وعن ابن عباس قال: من أحب في الله وأبغض في الله، أحب في الله أولياء وأبغض في الله أعداء ووالى في الله. الولاية بمعنى المحبة، وعادى في الله. الجملة الثانية تفسير للجملة الأولى تماما. فإنما تنال ولاية الله تعالى بذلك. إذا أردت أن تكون وليا لله عليك أن تحب أولياء الله وتكره أعداء الله.
ولا يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فيما تقدم تصورنا قد يكون الإنسان يصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو غير مؤمن، هذا واقع، لأنه اتخذ لله ندا يحبه كما يحب الله بل أشد من محبة الله، بل نسي الله فأعرض عنه وتعول في كل شيء على مخلوق ما بدعوى إنه من الصالحين. يقول ابن عباس في وقتي وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا. إذا كان هذا الوضع بدأ في أهل ابن عباس فكيف اليوم؟ وذلك لا يجدي على أهله شيئا. لو وقف الأمر إلى هذا الحد لهان الأمر، ولكن كما تقدم والناس أصبحت الآن تحب بعض الناس رغبة فيهم ورهبة منهم وخوفا منهم ورجاء، وذلك هو الشرك الأكبر. نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الاستشكالات المهمة والأسئلة لكم. سؤالان مهمان. السؤال الأول: استنصحني صاحب هذه الورقة في علاقته بجماعة سماها جماعة البلاغ، لعلها جماعة التبليغ، مثل هذه رواية، نفس السؤال هكذا: جماعة البلاغ ما رأيك في دعوتهم مع التركيز على النقاط؟ النقطة الأولى: الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. ثانيا: الخروج كما يسمونه هل يعتبر جهادا في سبيل الله، مع العلم أنهم لا يرون الجهاد في هذه الظروف ضد الكفار، وإنما يرون الجهاد داخل ديار الإسلام عن طريق الخروج، هل هذا صحيح؟ ثلاثة: هل تنصحني باتباعهم أم الحذر؟ الظاهر هكذا: هل الخير أن أصلي مع جماعة المسلمين في المساجد وأقرأ القرآن وأسلك سبيل الخير من غير انضمام لأي دعوة أو طائفة؟ قبل الإجابة على السؤال مفصلا: إن وفقت إلى النقطة الأخيرة التي ذكرتها فقد وفقت، إن تركت الانضمام إلى أي جماعة وأي دعوة وأي طائفة واقتصرت على طلب العلم وقراءة القرآن وعمل الخير في المساجد مع المسلمين مع المحافظة على تحصيل العلم فأنت على خير. إن كنت تريد الجواب المختصر فهذا يكفي. أما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، لعل السر في ذلك إن القوم يتخبطون في هذا المعنى ولا يفرقون بين أنواع التوحيد، الجماعة التي سماها جماعة البلاغ. وتوحيد الألوهية معلوم لديكم، إفراد الله تعالى بالعباد، وهو ما كنا نتحدث فيه، إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة بما في ذلك الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر والخوف والمحبة وغير ذلك، ألا يصرف شيء من ذلك لغير الله تعالى.
وتوحيد الربوبية ليس محل استشكال. كل الناس توحد الله تعالى في خلقه بأنه وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار. حتى الكفار يفهمون هذا النوع. لذلك ما أعتقد أن هذا هو مراد. والمراد ما بعده الخروج. هل مجرد الخروج يعتبر جهادا؟ مجرد الخروج والتجول في القرى والبوادي والبلدان القريبة والنائية كون الخروج مقصودا بذاته وأنه هو الجهاد هذا تصور خاطئ. الخروج إن كان للدعوة أن يخرج الدعاة على بصيرة إلى القرى إلى البوادي إلى البلدان النائية للدعوة إلى الله هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. الخروج لطلب العلم والتقرب لطلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله. طلاب العلم الآن في الجهاد. وأما ما يزينه بعض أفراد هذه الجماعة لصغار طلبة العلم أن طلب العلم اليوم يفسد القلوب ويصرفها عن الله ويزهدون طلاب العلم في طلب العلم بهذا الأسلوب أسلوب صوفي مائع يبعد طلاب العلم عن طلب العلم ويزهدهم في العلم وأهل العلم حتى يبتعدوا عن العلم وأهله ويظفر بهم الشيطان هناك ويلعب بهم بالغلو والتفريط والأنانية والعجاب بالنفس. هذه من نزغات الشيطان. أيما إنسان ينتمي إلى جماعة التبليغ ثم يأتي ليسرق الطلاب السلفيين سرقة فيزهدهم في العلم وفي أهل العلم فيأخذهم من الطرف ليبعدهم عن أهل العلم ومجالس العلم هذا شيطان ينبغي أن يحارب. لا يجوز الترك على هذا لأن هذا يحارب طريقة الله. لا سبيل إلى الله إلا بالعلم وخصوصا هذا النوع من العلم علم العقيدة علم السنة علم الكتاب فروع اللغة العربية وعلم الأحكام. هذه هي السبيل الوحيد إلى الله. ومن يزهد طلاب العلم خصوصا صغار طلبة العلم ويزين لهم في زعمه الزهد والتقشف والانقطاع للعبادة على جهل هذه نزغة من نزغات الشيطان. لا ينبغي أن يقروا على هذا. وإذا كان سبق لي أن ذكرت جماعة التبليغ بخير في بعض البلدان لما لمست فيهم من فعل الخير كبناء المساجد والمدارس والإنفاق على المحتاجين من أموالهم والزهد فيما في أيدي الناس ولكنهم ينفقون من أموالهم تلك جماعة عرفتها وشهدت بما علمت في أكثر من بلد عرفت ذلك. لكن تأكدت أخيرا لأن الجماعة ليس لهم منهج موحد. في كل بلد لهم منهج ولهم طريقة. وما يبلغنا الآن في هذا البلد الطيب من تمكن جماعة التبليغ من الشباب وصرف كثير منهم عن طلب العلم وتزهيدهم في العلم وأهله حتى كرهوا إليهم العلم وأهل العلم. هذه سرقة مذمومة. لا ينبغي أن يقروا على هذا. فينبغي أن يعارض كل من علم. لا ينبغي أن يقرهم على هذا. وننصح شبابنا أن لا ينخدعوا بهؤلاء. ويقول السائل في سؤاله لا يرون الجهاد ضد الكفار في هذه الظروف. أي الظروف؟ أجل متى يجاهد في الكفار؟ يعني بعد استصلاح الناس نستصلحهم حتى يصلحوا ثم يجاهدوا. هذا أشبه ما يقول بقول بعض الملحدين الذين لا يريدون تطبيق الشريعة يقولون لا بد من استصلاح المجتمع أولا حتى يصلح، بعد ذلك تطبق الشريعة الإسلامية. هذا أسلوب مخدر. لأي شيء يستصلح المجتمع أولا قبل الإسلام؟ ما هو؟ فهل النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى المجتمع الجاهلي فطبق فيهم دين الله أصلحهم أولا قبل الإسلام بشيء آخر ثم طبق الشريعة؟ وهل جميع المصلحين المجددين أصلحوا المجتمع أولا بشيء آخر غير الإسلام ثم طبقوا الشريعة؟ هذا كلام غير معقول وغير واقعي، مغالطة. إنما يستصلح المجتمع بالإسلام وبشريعة الإسلام وبالعقيدة الإسلامية، وكون هذه الجماعة تزهد الناس اليوم في الجهاد في سبيل الله وتفسر الجهاد في سبيل الله بمجرد الخروج والتجول في القرى والبوادي وتزهيد الشباب في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، حرب آخر للإسلام، لا يجوز إقرارهم على هذا. وفي النهاية يقول السائل: هل تنصحني باتباعهم؟ حاشا، أنصحك بالابتعاد عنه. إذا كانت هذه صفتهم لا يجوز اتباعهم ولا يجوز موافقتهم على ما هم عليه، بل يجب الابتعاد عنهم وتنفير الناس عنهم لئلا يؤثروا في الناس ويفرقوا بين صفوف الشباب. نريد من شبابنا أن يصبروا على منهجهم الوحيد، المنهج الذي وفقوا إليه دون غيرهم، المنهج السلفي. اصبروا على هذا المنهج وتمسكوا به، ودعوا عنكم الانتماءات إلى الجماعات وإلى الحركات. إن بقيتم على ما أنتم عليه إن شاء الله إنكم على خير، وإن تفرقتم بين البلاغيين وبين الغضنفريين وغير ذلك من النسب الكثيرة فأنتم على شر. فنسأل الله لنا ولكم الخير. وفي النهاية أيها السائل، التزم ما ذكرت، ملازمة جماعة المسلمين في المساجد، قراءة القرآن، وأن تسلك مسلك الخير. من مسالك الخير طلب العلم، ولا خير في غير طلب العلم، لأن عبادة الجاهل على خطر. عبادة الجاهل في الغالب الكثير مردودة، لأنه يعمل على غير هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك طلب العلم فريضة، فرض عين. طلب العلم الضروري فرض عين. يجب أن تسلك مسلك طلاب العلم فتطلب العلوم الشرعية، وتصبر مع طلاب العلم على ما هم عليه على منهجهم، وتبتعد من هذه الجماعة. السؤال الثاني: طالب علم دخل عليه التشويش، يريد أن يطلب العلم لوجه الله، ورأى نفسه أمام مغريات، منها المكافأة التي يتقاضاها، منها الشهادة التي يسعى لنيلها، ثم المناصب والوظائف. فيقول: إذا كنا نطلب العلم لهذا الغرض، لنأخذ المكافأة ولنأخذ الشهادة ونوظف بها وننال بها المناصب والوظائف، معنى ذلك طلبنا العلم الديني الذي لا يجوز أن يقصد به غير وجه الله، طلبناه لغير الله. وما فائدة طلب علمنا في المعاهد والكليات والدراسات العليا؟ هكذا نص في سؤاله: حتى على الدراسات العليا، بمعنى إن هذا التشويش موجود حتى لدى طلاب الدراسات العليا. الجواب: إنما الأعمال بالنيات. أولا المكافأة. أضرب لك مثلا: المجاهدون المقاتلون أليسوا درجات؟ مقاتل يقاتل لإعلاء كلمة الله، وهو في سبيل الله. إن مات على ذلك فهو شهيد في سبيل الله، وبجنبه مقاتل آخر يقاتل ليرى مكانه وليقال إنه شجاع وابن شجاع وابن فلان، فهذا يجازى على نيته. والذي جاهد لعلاء كلمة الله يجازى ويثاب على نيته. وهل معنى ذلك إذا كان يوجد في أفراد المجاهدين من لا يقصد وجه الله وإلى كلمة الله بجهاده، معنى ذلك نلغي الجهاد؟ لا، معنى ذلك الذي نفرق بينهما، من يتعلم ليأخذ المكافأة، هذا كالذي يجاهد في غير سبيل الله، ومن يأخذ المكافأة ليتعلم ليستعين بهذه المكافأة على تحصيل العلم ليس له دخل غير هذا. وجعلت الجهة المسؤولة له مكافأة ليستعين بهذا المبلغ على تحصيل العلم ولا ينشغل لطلب المعيشة، أخذ ليستعين بهذه المكافأة على تحصيل العلم، هذا لا يضر هذا الأخذ أبدا إن شاء الله. في هذا المعنى الغزالي له موقف، لذلك يقول طلبت العلم لغير الله فأبى العلم إلا لله. السبب كان الغزالي هو أخو أحمد يتيمان، فترك لهما والدهما مالا وطلب من الوصي أن ينفق عليهما في تحصيل العلم ونفذ المال، فأدخلهما الوصي في مدرسة تسمى المدرسة النظامية فيها مكافأة، وكانت نفسه فأبى الغزالي. ولكن في استمرار طلب العلم والتحصيل تغلب على النية، على النية الثانية، فقال طلبت العلم لغير الله أي لينال مكافأة من المدرسة النظامية فأبى العلم إلا لله. في النهاية العلم غلب فتحسنت نيته فحصل العلم. الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، إذا أدلك الغزالي لا نعرف إلا ذلك، وأما المتحدثون اليوم لا بد من وصف آخر إذا كان الغزالي. وبعد مكافأة، أخذ المكافأة للاستعانة بها على تحصيل العلم إن شاء الله لا تضرك، لا يضحك عليك الشيطان ويزين لك ترك طلب العلم من هذا الباب فيبعدك عن طلب العلم. ما تأخذونه من المكافأة لا فرق بين ذلك وبين الرواتب وبين مكافأة الأئمة والمؤذنين والمعلمين، هي كلها من بيت مال المسلمين. جعلت لكم الدولة لتستعينوا بذلك على تحصيل العلم، خذوا واستعينوا بالله وحسنوا نيتكم فيما بينكم وبين الله. أما ليل الشهادة إن حسنت النية أيضا قد يكون نوعا من العبادة، إذا كنت تريد لأنك تنال الشهادة ولقب ومنصب لتستعين بذلك على نشر الدعوة وعلى تبليغ الدعوة وعلى تعليم الجاهل وأن تصل إلى أماكن مرموقة حتى يفتح لك المجال لتدعو وتعلم، لا يقف أمامك عدم الشهادة ويقدم الجاهل لكونه دكتور وأنت تمنع لكونك ما لديك دكتورا. انظر إلى هذا المعنى، الهمة العالية لا بد منها في تحصيل العلم. إذا كان لديك همة عالية لتستعين بهذه الشهادات وبذلك المنصب على الدعوة والتأثير، تستغل شهادتك في الدعوة إلى الله ونشر العلم ونشر العقيدة، هذه نية صالحة، اطلب العلم وخذ الشهادة واقبل المناصب وخل المسألة بينك وبين رب العالمين عالم السر والنجوى، لذلك تكون ناجح إن شاء الله. واما اذا قبلت التشويش من الان وربما وجد فيك هذا التشويش جماعة البلاغ فاخذوك قالوا تعال نحن نصلحك والعلم يفسدك. شوف هذا التعبير السيء، العلم يفسد، العلم لا يفسد، العلم يصلح، الجهل هو الذي يفسد. وانتم ما افسدكم واوقفكم هذا الموقف الا الجهل. ان تدعوا لهذه الامور كلها واستعينوا بالله وواصلوا طلب العلم على بركة الله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه.
ومن معهم أن القرآن مخلوق، الجواب الغور لخلق القرآن عند السلف، وإذا قلنا السلف نعني الصحابة والتابعين وعلماء تابع التابعين كالأئمة الأربعة ومن في طبقتهم، متفقون على تكفير من يقول بخلق القرآن. ودليلهم أن القائل بخلق القرآن يكذب الله في خبره. الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه أن هذا القرآن الذي نقرأه كلامه وكلام الله من صفاته وليس بمخلوق. يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله المعني في هذه الآية الذي تلاه النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وغير المشركين الذين سمعه الناس من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن. هذا دليل أهل السنة والجماعة في تكفير من يقول بخلق القرآن. فبإجماع السلف القرآن من كلام الله تعالى، وليس هو كل كلام الله ولكنه من كلام الله، فكلام الله كثير لا نهاية له كما قلنا غير مرة. إذن الذي يترتب على هذا القول، على قول الأشاعرة، أولا إنهم خالفوا أهل السنة والجماعة الذين يزعمون أنهم منهم أو أنهم هم أهل السنة والجماعة في زعمهم. هذا القول مخالف لقول أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وثانيا يقعون في هذا المحظور وفي هذه الخطورة من لم يعذر منهم بجهل يكفر بالقول بأن القرآن مخلوق. هنا نقطة مهمة ينبغي أن ينتبه لها طلاب العلم، فرق بين أن يقال إن الأشاعرة كفار أو يقال إن القائل بخلق القرآن كافر. لا نعلم أحدا أعلم من أهل السنة والجماعة بأن الأشاعرة كفار، لم يقل هذا ولا نعلم أحدا قال بهذا. حتى المعتزلة أهل السنة يتحفظون في مسألة التكفير كما تعلمون. لا أعلم طائفة من الطوائف أهل الكلام الذين اتفق أهل السنة على تكفيرهم وإخراجهم من الملة إلا الجهمية. الجهمية لأنهم كفروا بالإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، لذلك كفروه. وأما من عداهم إنما يكفر بالقاعدة، من دخل بالقاعدة منهم فليكفر، ومن لا فلا، لأن يقال إن القائل بخلق القرآن كافر إن لم يعذر بجهله أو بشبهة تكون بينه وبين الكفر. هذه القاعدة، فليعلم هذا لئلا ينقل قطعا كما نقل غير مرة، لأننا نطلق القول بأن الأشاعرة كفار. الشيء الذي نطلق ولا نبالي القول بأنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، ولكنهم من أهل القبلة، أي من المسلمين، أي من مبتدعة المسلمين، هذا الذي ندين الله. والله أعلم. سائل يسأل وهو متردد في أمره، يقول إن لي في القلب شيء منذ زمن، هذا نفس سؤال. والكتابة في غاية من الضعف، وما أن العقيدة ضعيفة، عقيدة هذا الوضع. فما هو الاستواء على العرش؟ يعني يسأل عن معنى الاستواء على العرش، متردد في نفسه شيء في مسألة الاستواء على العرش، وفي مسألة اليد والوجه والساق. ثم يشرح سؤاله فيقول إن المتأخرين تأولوا وقيل هو قول سليم أو قول أسلم التأويل، وقال المتقدمون هي من المتشابهات. من المتشابهات، فما هو المراد مثل المقطعة؟ يعني لا يعلم المراد بها مثل الحروف المقطعة. نترجم. وهل لأهل حديث هذا الزمن، وهل لأهل حديث هذا الزمن في قول آخر يقولون الحمل على معاني لغوية واجب؟ كما هو العقل؟ أرجو أن يكون هذا السائل موجودا يظهر عليه التعب، كما أن الكتابة فيها تعب، والكتابة متعبة، فنسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليه ليخرج من هذا الشك. يقول منذ زمن طويل فهو في قلبه شيء حول هذه الصفات الخبرية، في استواء الله تعالى على عرشه في نفسه شيء، وفي إثبات صفة الوجه واليدين والساق، بمعنى الصفات الخبرية سواء كانت ذاتية أو فعلية كلها في نفسه منها شيء، أي أشعري كلابي. الذي في نفسه شيء من هذه الصفات فهو أشعري كلابي. الذي جعل هذا السائل يترتب هذا التردد منذ زمن طويل لديه شبهة، لابد أنه درس في بعض كتب الأشاعرة وقيل له هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فالواجب تأويل هذه النصوص ولا يجوز إبقاؤها على ظاهرها، فظاهرها غير مراد لله. الله الذي أنزل هذه الآيات لم يرد ظاهرها، ولكن أراد معنى آخر، المعنى المؤول إليه، وذلك المعنى لم يعلمه السلف، وجاء الخلق الفضلاء فعلموا ذلك المعنى وبينوا للناس. هذا الذي عليه الأشعرية الكلابية المعاصرة، فهذا خطأ مركب. أولا، قول الله ينزل آيات ظاهرها يدل على ما لا يليق بالله تعالى، وهو لا يبين أن هذا الظاهر لا يليق به، فينزل آيات ظاهرها ضلال دون بيان، فرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي نزلت عليه هذه الآيات لم يبين المعنى الحق فترك الناس على ضلال. الصحابة نقلوا هذا المعنى الذي هو غير مراد ولا يليق بالله تعالى إثبات هذه الصفات على ظاهرها، نقلوا هذه المعاني وهذه الصفات إلى التابعين، والتابعون نقلوا إلى تابع التابعين إلى أن جاء الخلف في عهد العباسيين، وأول هذه النصوص بالتأويل المعروف الآن عند الأشاعرة. معنى ذلك المسلمون الأولون كلهم على ضلال ولم يعرفوا معاني هذه النصوص لأنهم أخذوا بالظاهر، وهذا الظاهر لا يليق بالله تعالى، وهذا هو عين الكفر بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. ومن كانت هذه عقيدته عليه أن يتوب إلى الله ويرجع إلى ما كان عليه الصحابة ليعلم كيف فهموا كتاب الله وكيف فهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يرتب بهذه الدعوات الطويلة العريضة، لأن القوم هم جمهور المسلمين وهم الكثرة الكافرة وغيرهم إما مشبهة وإما معتزلة، ويسمون مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة وحشوية، وإلا فمعتزلة. أما هم هم القوم وهم الناس. هذه الدعوة ضللت كثيرا من الناس، وخصوصا صغار طلبة العلم الذين نشأوا في تلك المدارس التي يطلق عليها المعاهد الدينية، تدرس كتبا في هذا المعنى ولا يعرفون من الإسلام غير ذلك. فعلى من من الله عليه وخرج من تلك البيئة ومن تلك المعاهد واتصل بالعالم وعرف ما كان عليه سلف هذه الأمة، لا عذر له بعد ذلك إن بقي على هذه العقيدة، ولعله يعذر قبل ذلك، والله أعلم. سائل يسأل: هل يمكن إعطاء مال الزكاة لأخيه الشقيق لمساعدته على الزواج والحج والعتمار؟ وهل يمكن إعطاء مال الزكاة لفقير لمساعدته على الحج والعمرة؟ الجواب: إذا كان أخوك أو أي واحد من الحواشي غير الأصلين، غير الأصل والفرع، أي غير الأبوين وغير الأولاد، إن كانوا فقراء لك أن تعطيهم من زكاتك، ولا تسأل هل يحج بهذا المال أو يعتمر به أو يتزوج به أو يتركه في أي جهة، هذا ليس محل سؤال، ولا لك أن تشترط على الإنسان، على الفقير إذا أعطيته الزكاة تقول له هذا المال لتحج به وتعتمر به شرط باطل، عليك أن تعطيه طالما هو مستحق. أما الأصول والفروع لا تجوز فيهم الزكاة، لأن الأصول إن كانوا محتاجين تجب نفقتهم عليك من مالك، وكذلك الفروع. وأما الحواشي فتجوز فيهم الزكاة، ولكن الشرط الذي أنت تشير إليه غير مقبول. أي فقير أو حتى الهبة، لو هبت إنسانا هبة ليس لك أن تشترط، أو لو بعت لإنسان دارا ليس لك أن تشترط أن يستعمل في كذا وكذا، الشرط الذي من هذا القبيل باطل لأنك لا تملك.
من أراد الزواج له كذا اللي يقول مثلا من اراد ان يحج او يتزوج فليأتي اراد ان يتزوج اقرب ان احفظ على السلام
رجل خرج من بلده يريد العمرة فنزل المدينة يعني جاء من الخارج من خارج المدينة خرج من بلده يريد العمرة فنزل المدينة ثم يريد السفر إلى جدة ليمكث فيها 3 أيام ثم يغادرها إلى مكة فأنه أن يحرم من جدة بعد قضاء عمله؟ الجواب لا. الذي يسافر من المدينة سواء كان من أهل المدينة أو من الوافدين ميقاته ميقات أهل المدينة، ولا يجوز أن يتجاوز ميقات أهل المدينة إلى أي لأجل العمرة ثم يحرم من جدة أو من رابغ أو من أي مكان، لا يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال: هن لهن ولما أتى عليهن من غير أهلهن مما يريد الحج والعمرة. أيما إنسان يريد الحج والعمرة، ليس هذا خاصا بالمدينة، افرض أنه جاء من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الشمالية أو إلى الجنوب، راح الجنوب راح اليمن وعزم على العمرة من اليمن، أين ميقاته؟ يلملم. فلما أنشأ نية السفر نية العمرة وسفر العمرة من اليمن ميقاته ميقات أهل اليمن، لئلا يظن ظان. كلما نقول لا يجوز للإنسان أن يتجاوز ميقات أهل المدينة إلا بالإحرام، لا يظنن ظان بأن هذا خاص بالمدينة، بل جميع المواقيت من أي بلد أنشأت نية العمرة والحج وتريد السفر ميقاتك ميقات أهل ذلك البلد فلا تتجاوز. سائل يسأل سؤالا مكررا بالنسبة للحضور في درس البارحة: ما يكون موقفنا من جماعة التبليغ وعبد القادر الجيلاني؟ أما الفترة الأخيرة فسوف نجيب عليها بالنسبة للفترة الأولى.